أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآله محمد.
هدف الخلق، ما هو الهدف من خلق الكون؟ ما هو الهدف من خلق العالم باعتبار أن العالم إنما هو مخلوق؟ يعني الهدف الأساسي من هذا الكلام كله هو أنه هل إن لله سبحانه وتعالى غاية وخلق؟ أولا هل له غاية؟ وهل إن غايته، وما هي غايته لخلق الكون، لخلق الإنسان؟ شنو الغاية اللي يترتب عليها خلق الإنسان وخلق الكون كله؟ فهل إن أساسا كمسألة كبروية، هل إن الله سبحانه وتعالى أفعاله معللة بالغايات؟ هذه المسألة أخذت بعدا وحيزا كبيرا بالنسبة لعلم الكلام، لأن الأشاعرة مثلا رفضوا أن تكون أفعال الله معللة بالغايات، لها غاية معينة، وقالوا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني إذا هو لا يسأل عما يفعل فإذا هو أفعاله ما إلها علة للجواب عن هذا السؤال. لا يسأل مو لأنه يعني لأنه لا مجال للسؤال، لأنه أي شيء يفعله خلص هاي. فإذا فعل هذا الشيء يصير حسن، فعله يكشف عن حسنه، مو يكشف عن حسن سابق، وإنما فعله حسن سواء اختار هذا الجانب أو هذا الجانب، سواء اختار العبث أو اختار ماكو شيء أسبق. يعني ماكو قواعد عامة تتحكم في سلوك الواجب سبحانه وتعالى. مثل ما احنا نصور انه افعالنا خاضع علم لقواعد عامة نسميها قواعد الحكمة، انه تصرفاتك تكون حكيمة لابد ان تسير وفق هذه الامور. لكن افعال الله غير خاضعة لهذه الضوابط. لماذا؟ لان هذه الضوابط انا ادعم هاي الفكرة، لانه إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى أفعاله خاضعة لضوابط العقل، معناته راح يصير محدود، راح يصير أنه يجي عقل يفرض على الله سبحانه وتعالى أوامر ونواهي. ومن اللي يفرض على الله أوامر ونواهي؟ فإذن أفعاله غير معللة بالغاية، ما إلها غاية، فلهذا أي فعل يفعله هو يصير هاي عاد جيد. فإذا أمر بالصدق فيكون الصدق حسن، وإذا أمر بالكذب يكون الكذب حسن، وإذا أمر، شوف هاي لوازمها، وإذا أدخل المؤمن إلى النار عادي، وإذا أدخل الكافر إلى الجنة، خالف الوعد عادي، كل هاي الأشياء عادي، لكن ما يفعلها لأنه هو التزم به. أما لو يريد يخالف عادي ماكو أي مشكلة. نحن نقول أنه لو هذا الكلام يصدق على القدرة، الله قادر على كل شيء، لو خالف يقدر يخالف، من ناحية القدرة يوجد قدرة، لكنه لا يفعلها لأنه حكيم. لأنه حكيم يعني أن أفعاله منتزعة عنها. يعني شو تقول؟ ماكو شيء عقل يفرض على الله شيء، هذا مسلم، ماكو شيء يوجب على الله شيء فيفرض عليه وجوبا من خارج، ولكننا نقول إن الله سبحانه وتعالى لا أفعاله لا تخرج عن إطار العقل، يعني عن إطار الأحكام العقلية، بمعنى أنه ما دام هو كان، يعني أريد أن أعبر تعبيرات قد ما تتناسب، يعني أريد أن أقرب بها الفكرة، نقول ما دام هو الكائن العاقل، ما دام هو كائن عاقل، ما دام هو أعلى عاقل، مو بمعنى العقل الإنساني، ما دام هو في غاية كونه كائن عاقل، إذن كل قواعد العقل تنطبق عليه، وما يمكن أن ماذا أن يخالفها، لأن مخالفته إليه يعني خلاف حكمته، خلاف كماله، خلاف يعني بالنتيجة خلاف كماله. إذا رجعناها مسائل حسن ومسائل العقل النظري، الكمال عقل نظري، حسن وقبح عقل عملي. بما أنه أنا جاي أتكلم بالعقل العملي ما راح أروح للكمال، أريد أقول بأنه ما دام هو الكائن العاقل المطلق، العاقل المطلق، إذن هو كل سلوكه وأفعاله ما تخرج عن العقل، عين العقل والصواب. يعني ما نقول مو معناته أنه أكو شيء جاي يفرض على الله، لا ما حد يفرض على الله، بس هو هذا بما انه الان احنا لما نقول بانه هذا اللون لون ابيض مثلا او هذا الماء بارد، مو انه هناك شيء يفرض على الماء البرودة، بس هو لانه ليجل ان يكون لون ابيض لازم يصير ابيض، لازم اثاره كلها ابيض. فهذا الكلام بشكل عام نريد نقول بانه ما دام الله سبحانه وتعالى هو عين العقل بمعنى مو عقل البشر، هو إذن كل أفعاله منسجمة مع من؟ مع قواعد العقل العام، يا عقل العام مو العقل البشري، مو العقل البشري بما هو عقل بشري، وإنما يعني الحسن بما هو حسن مطلقا بقطع النظر عن البشر وغير البشر. فإذن لا يمكن أن يخالف هذه الأشياء، وإذا خالفها راح يصير عبث، راح يصير خلاف حكمته، يعني بين قوسين أن حكمته تقتضي أن ما يفعل عبث، حكمته تقتضي أن ما يفعل عبث، حكمته تقتضي أن ما يدخل الكافر بالجنة ويدخل المؤمن، أن يخالف ما وعده، أن لا يفي، أن لا يفي، أن يخالف، أن يكون مثلا خائن وما كنا كذا الخائنين، وغيرها من الأمور الأخرى. إذن بالنتيجة أن الله سبحانه وتعالى يعني كل أفعال تنتزع عنها يعني تكون موافقة لقواعد الحسن والقبح، فأفعاله تكون عين الحسن، عين مما ينبغي أن يفعل، مو بمعنى أن هناك عقل خارج عن الله سبحانه وتعالى، هذا يعبر عنه منتزع عن أفعاله، ليس مفروض عليه وإنما منتزع عن أفعاله وغيره يعبرون التعبيرات الأخرى.
بس الأولى اللي تقول كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني بمعنى أن الله ما يقدر يعني يجوز ما يكتب على نفسه الرحمة، يصير لا
بالنسبة للرحمة، أفق الرحمة، حتى يعني إذا الله سبحانه وتعالى ما يريد يرحم جماعة مو معناته قبيح.
يا قصدي كتب ربك على نفسه الحكمة عديه، يريد يتصرف غير حكمة عادي.
ما آية كتب بيا آية لاقيه؟
لا قصدي يعني
العديه. هذا ماكو
حكمة. إيه إيه يعني يعني بالنتيجة يعني حتى هاي هم أيضا يصير يلتزم به. يعني مثلا يقول وما كنا ظالمين، مثلا احنا ما نظلم، من يجي يقول ما نظلم، هو ما حد كتب على الله وجب على الله شيء، وانما هو يعني وجب على نفسه، يعني بمعنى شنو؟ يعني هذا الشيء الوجوب، هذا الوجوب هو منتزع من عنده من فعله، لانه عين الحكمه والصواب، لا يمكن ان يكون غير ذلك، لا يمكن ان يكون غير ذلك، لا يمكن ان يكون ان تكون افعال الله سفهيه، لا يمكن، لا يمكن افعال الله سفهيه، لا يمكن.
ويقدر
شيء ها من ناحية القدرة، شوف
إيه؟ يا أخي يسويه، ولكن هو كتب
من ناحية القدرة إيه طبعا، ولكن لا يفعل، ولهذا يمكن لا يمكن يعني لا يمكن أن يقع هذا الفعل.
شايف الآية يعني كذلك أمير كان مشروع بها، من عمل منكم سوءا بجهالة، زين يقول ثم تاب، إذا ما تاب الله يعاقبه، صحيح ولا
إذا
نشط هذا
وين كان يا ما له علاقة بالموضوع، بس أحسن
هي الآية نسيتها ليش معناها
إيه إيه يعني آية قرآنية طبعًا، هو كلها قرآن، هذا
قرآن حسن شيخ
ها،
ذكره حسن،
ذكره حسن مو أنت قارئ قرآن زين،
خادم
ربك. قال إن مسألة هدف الخلق من المسائل المهمة في الفلسفة الإلهية. طبعًا الأشاعرة لما رفضوا مسألة الغاية وأن تكون أفعال الله غاية، في قبالهم منو ذهب؟ المعتزلة. المعتزلة قالوا لا، أفعال الله لها غاية، بمعنى أن كل فعل من الأفعال له مصلحة، وهاي المصلحة تعود إلى من؟ تعود إلى العبد، ما تعود لله سبحانه وتعالى. الفرق شنو؟ الفرق أنه أنا من أفعل فعل من الأفعال، أي فعل اللي أفعله ما أفعله إلا لغاية مصلحة، يعني هذا الفعل اتخذ وسيله لاجل البلوغ لغايه، هاي الغايه تترتب عليها فائده لي. كل افعالي حتى اذا اريد اخدم الاخرين هم ايضا غايه، عندي غايه تترتب عليها، اريد الثواب، غايه اريد مثلا الوجاهه، اريد اي شيء، المهم بالنتيجه هذا الفعل اللي ادي انا عندي غايه تترتب عليه، هاي الغايه استكمل بيها، استكمل بيها حقيقه او انا متوهم بانه استكمل بيها، لكن بالنتيجة عندي غاية ترتب عليه. أفعال الله له غاية، غايتها راجع علم، راجع المخلوقات اللي يسموها المصلحة. طبعا الفلاسفة قالوا ما يصير أنتم صحيح يا متكلمين يا معتزلة وعدلية يعني إمامية اللي ذكرته صحيح أن أفعال الله لا يمكن أن تكون خالية منين من الغاية عبثية لا ما نقبل عبثية لكن هاي الغاية خو ما ترجع غاية الغاية الغاية مو فقط أنها ترجع للمخلوقات ذكرنا سابقا هاي أشرنا إلها سابقا فهي أساسا ليش خلق هذا حتى المصلحة ليش خلقها أنت مو قلتوا أنه خلقها لأجل مصلحة وهو شنو أنه يدخل الجنة وليش خلق الإنسان حتى يدخل الجنة من بداية ليش خلق الإنسان حتى يحصل ثواب ليش ليش يعني كل إرادة ليش ما دام كله مخلوق فلا بد أن تكون هناك غاية أبعد غاية أبعد وأعمق مما أنتم ذكرتوه أكو غاية ولكن غايته أعمق من ذلك ف يعني بعضهم قال غايته هذا يعني غايته هو ذاته ذاته هم الفلاسف قالوا هكذا
حب ذاته
ها غايته ذاته يعني لأن ذاته هي الخير المطلق ومن أحب ذاته أحب آثار ذاته وهاي الآثار الخارجة من عنده مو لأجل أن يستكمل بيها هاي الآثار آثار ذاته مو لأجل أن يستكمل بيها وإنما هاي الآثار مترتبة على أفعاله هي أصلاً تبعية لمن تبع من تبع حبه لذاته يعني هسه دار يريد يشوف الأفعال على نوعين مرة فعل على مود أطور نفسي به ومرة فعل ما أطور نفسي به بل أنا أتمتع به أنا جاي أسوي لي أجل أن أتمتع به مو لأجل أن أطور نفسي به أنا ما أريد الأمثلة مرات يعني ما أريد دائما تقربنا من جهة وتبعدنا من جهة هسه الآن إذا مثلا واحد يقرأ تقول له ليش تقرأ ليش جاي تقرأ أو جاي تدرس يقول جاي أدرس حتى أتعلم من العلوم هاي ما حاصلة عندي جاي أدرس حتى أتعلم لكن بعد فترة من تعلمه أو خطيب هسه نجيب خطيب يشوف بالبيت دائما يكرر النعي حتى شنو حتى يحسن صوته لكنه بعد أن صار صوته حسن تشوفه واحد ينعي قال له ليش يقول والله استمتع بهذا الصوت أنا جاي استمتع بهذا الصوت الأداء الأداء مالتي جاي أدي أنا استمتع به الآن هو ما جاي من يتكلم ما راح ما يريد يعلي صوته أو يحسن صوته أو يعني يغير من أدائه ويطوره لا الحالة الثانية غاية ما في الأمر هو يستمتع في هذه الحالة اللي صارت فيه فهذا تقريب من ولا من بعيد نريد نقول بأنه مرة الأفعال إحنا نفعلها لأجل غاية تترتب عليها لأجل فائدة تترتب عليها لأجل أثر يترتب عليه ومرة لا أساساً أنا لأنه أحب ذاتي فجاي يعني من جملة يعني من آثار حبي لذاتي أنه يصير حبي المن لآثاري بالتبع فصير آثاري يعني إذن هذا الفعل يعني أنا ما جاي أقرأ على مدبك الآخرين وإنما أقرأ أنا لأنه أنا استمتع به مو لأجل أن أبكي الآخرين مرة واحد ينعى حتى يبكي الآخرين من هالقبيل يعني هذا المثل قد يقربنا من جهة
واحد
يحب
آثاره
عاش شديد قال إن مسألة هاي مسألة اختلاف إذا أنكر بعض أصحاب الرأي الهدف والعلة الغائية من الأفعال الإلهية اللي هم الأشاعرة واعتبر بعض الهدف الإلهي هو إيصال النفع إلى المخلوقات هذول منهم المعتزلة والإمامية وذهب بعض آخر إلى وحدة العلة الفاعلية والعلة الغائية قالوا هم الغاية ذاته الغاية ذاته الفلاسفة في المجردات قالوا الغاية ذاته قالوا وسوف نشرح في هذا البحث مفهوم الهدف والمصطلحات التالية اللي موجودة قال الهدف والغاية والعلة الغائية قال الهدف يطلق الهدف في اللغة على النقطة التي يوجه إليها السهم غرض النابل يقول الإمام عليه السلام الله عليه مضمون خطبة مالته يقول إنما أنتم غرض المنايا غرض تتنظل إليه المنايا أو يعني أنت غرض المنايا جعلتك هدف وجاي ترمي بيك بالسهم.
وانت قوت الموت.
ترمي بيكم شلون سهامها، مرة تصيب ومرة تخطئ. هذا شاعر قديم جاهل يقول رأيت المنايا خط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم. هذاك جعلها خبط عشواء، لا مو خبط عشواء، الله سبحانه وتعالى جعل هاي المنايا أقدار، فمرة واحد صيبة ومرة واحد تخطي وهكذا حياتك. زين، فإذا هو هدف يعني واحد يموت اثنين يمشون سوا، واحد جت سيارة دعمته وموت والثاني.
هذا الشيخ ليش لا نقول
لا هو شاعر جاهز
مني.
يقول يا يقول
شاعر شلون
قلت تخطئ؟ شلون يخطئ؟ شاعر هذا شاعر جاهلي يقول
مو
مسلم. بس الإمام علي سلام الله عليه يقول لا، يقول أنتم دير بالكم الحياة هي هذه، أنتم شلون هدف إله دائما. الحمد لله مزين. زين، قال ويطلق في المحاورات العرفية على نتيجة الفعل الاختياري التي يأخذها الفاعل المختار بعين الاعتبار في منذ البدء يكون هدف اللاعب مثلا إدخال الكرة وين؟
في الشبكة.
قال ويؤدي الفعل من أجل الوصول إليها، وتسمى نتيجة الفعل بالغاية من جهة أنها ينتهي إليها الفعل، غايته نهاية، يعني غاية تقول من هنا إلى هنا، غاية هذا الخط وين؟ هنا، إذن هي النهاية أو ما ينتهي إليها الفعل، وتسمى بالهدف والغرض من جهة أنها منذ البدء كانت مورد نظر وقصد الفاعل، باعتبار هو من البداية ناظر الآخر نقطة، فإذا هي ما ينتهي إليه الفعل، ويطلق عليها اسم العلة الغائية من جهة أنها غاية مطلوبة إليك. شوفوا هاي العبارات هسه بها عدة نقاط. النقطة الأولى، شنو الفرق بين العلة الغائية وخصوص ما ينتهي إليه الفعل؟ مو دائما العلة الغائية ما ينتهي إليه الفعل، لأنه مرة أنت تتحرك إلى نقطة معينة. هاي القلب مثلا، هاي الفواعل غير الاختيارية، القلب أو أي شيء إلى غاية أنه يشتغل، فغايته شنو؟ نهاية حركته، من يوقف حركته خلص هاي نهاية حركته. بينما الفواعل الاختيارية يتحرك لأجل حصول غاية، أنا أدرس لأجل حصول العلم والاجتهاد مثلا، فإذن الغاية غير الحركة، تترتب على الحركة. ما واضح؟
واضح.
غايتي
أن توصلك إلى حركة ثانية، فبحدث أكو غاية صغيرة، ولكن الغاية
كل احنا جايين نحكي عنها واحدة بس. مثلا أمشي لهذا المكان مو لأجل أن أمشي لهذا المكان، وإنما للقاء صديقي، فالغاية اللي ببالي لهذا يصير غاية علمية، غاية لها هدف واضح.
شو المطلوب؟
هاي اللي هي نسميها هدف بشكل عام. يقول ربما تجتمع في مورد وربما ما تجتمع في مورد، يعني يصير العلاقة شنو؟ علاقة عموم خصوص من وجه، لأنه عندنا أفعال ما بيها هدف بس بيها ما ينتهي إليه الفعل من قبيل القلب أو أي حركة، نهاية الحركة وين؟ هذا الطفل شوفه يقفز منا هنا، قال ليش قفزت؟ يقول أنا غايتي أن أقفز وأوقع هنا، مو غايتي شيء آخر. بينما أكو شخص غايته أن يقفز من أجل أن يعبر ويروح لمكان ثاني، فإذن هاي غايته غير بعد القفزة، يعني تترتب على القفزة. بينما واحد لا، غايته هي نفس القفزة ويقفز، شنو غايته؟ هو نفس القفزة لأجل أن
لا.
فشو نقول؟ نقول بعض الحالات بيها ما ينتهي إليه الفعل ولا تسمى وليس فيها هدف، يعني علمي بحيث مقاصدها، وعندنا حالات بيها هدف وما بيها ما ينتهي إليه الفعل من قبيل أفعال المجردات، لأن ما بيها حركة أصلا، هي عندها هدف ما عندها حركة حتى ما ينتهي إليه الفعل. وعندنا حالة هم بيها ما ينتهي إليه الفعل، هم بيها شنو؟ هم بيها هدف. قد يكون شخص هو قاصد أن يوصل للنقطة الفلانية، ركض مسابقة، هو أساسا يركض من أجل أن يوصل لآخر نقطة، نهاية حركته هو يوصل لهذه النقطة الأخيرة، فهنا صار العلاقة بين ما ينتهي إليه الفعل والغاية والهدف بنات عموم وخصوص من وجه. قصدنا بالغاية والهدف يعني الغاية المقصودة العلمية، واضح هذا؟ هنا هم أيضا أكو نقطة أخرى، أن الغاية المحبوبة المقصودة اللي يتحرك الإنسان مو الغاية الخارجية، وإنما الغاية العلمية، هو شوقي يحركني إليك، شوقي يحركني إليك، هذا الشوق هو اللي يحرك، الحب اللي هو الحرك، حبي أن أفعل هذا الشيء هو اللي يحرك، أما النتيجة هتصير معلولة أصلاً متأخرة. فلهذا يعني بعض الأحيان يصير خلط بين، وهي ذاك نهبه إلى الغاية. فنقرأ عن منه قال: ويطلق عليها اسم العلة الغاية، يعني من جهة أن مطلوبيتها تؤدي إلى تعلق إرادة الفاعل المختار بإنجاز الفعل، لأنه غاية إلى الصير، إلا أن المؤثر الحقيقي في إنجاز الفعل هو العلم والحب للنتيجة اللي هي نسميها العلة الغائية، في الحقيقة علمية هي اللي تحرك فاعلية الفاعل، وليس وجودها الخارجي يعني النتيجة بعد ذلك، لأن هاي معلولة أصلا للفعل. يعني شخص سجاد يتخيل أنه شلون يشوت الطابة ويستلذ بهاي القضية والدفعة لأنه يتحرك، فهو منو اللي خلاك تتحرك؟ هاي الأمر العلمي.
الاستلذاذ
شوف الشيخنا
خلاتها، ها؟ شوقي. قال: بل النتيجة في الواقع معلولة للفعل وليست علة له، وتستعمل كلمة الغاية بمعنى ما تنتهي إليه الفعل الحركة اللي بينها. مثال الواضح هو الطفل لما يقفز من مكان إلى آخر، والنسبة بين مواردها وموارد الهدف اللي هو الغاية، يعني اللي بهدف وغاية علمية، هو العموم والخصوص من وجه. ليش؟ لأن الحركات الطبيعية مثل حركة القلب أو غيرها، حركة الطفل مثلا، لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار عندها هدف، لأن ماكو عندها علم أصلا هدفا لفاعلها الطبيعي مثل القلب، ولكن مفهوم الغاية يصدق على ما تنتهي إليه تلك الحركات، يعني بيها ما تنتهي إليها بدون هدف، لكن بيها ما ينتهي إليه الفعل الحركة. وياك هذا مورد تخلف الحالة الأولى. ومن جهة أخرى أن الأفعال الإيجادية حيث لا توجد فيها حركة، يعني أفعال المجردات اللي كل فيكون، يعني فإنه يصدق عليها الهدف والغاية والعلة الغائية، لكنه ما يصدق عليها، ما ينتهي إليها حركة، ما بها حركة، مو أجسامية، ولكنه أحيانا تستعمل الغاية بمعنى العلة الغائية. هذا بعد استعمال المورد اللي يجتمع بإثناتهم، مثال السباق، هذا هم يسمي ما ينتهي إليه الحركة، وهم يسمي غاية علمية، لأنه غايته قاصدها من البداية يريد يوصل للعلامة، مثلاً هاي العلامة اللي مخليها من أجل أن يوصلها بالسباق. يقول: بعض الأحيان الغاية تستعمل في العلة الغائية، يعني اللي هي من تسمع علة غائية، يعني بيها هدف، بيها هدف، والغاية يعني نهاية الحركة. فيقول بعض الأحيان كاصطلاح يصير اشتراك استعمال هذا بدل هذا، ومن هنا لابد من الدقة في المصطلحات حتى لا يصير التباس. ملاحظات: الأولى أن الأفعال الحاصلة بالنسبة للإنسان لما يريد يتحرك نحو شيء، بالبداية يتصور ويصدق ويشتاق ويتصور، بأنه أول شيء يتصور حسا إذا أريد يشوف فعل معين، مثلا شنو أي فعل الإنسان يريد يتصوره، أنا أتصور مثلا الذهاب لزيارة الإمام علي سلام الله عليه، بالبداية أصورها تصور، بعدين أصدق بيها وأصدق فائدتها وأشتاق لها، فراح هاي التصديق والشوق هو اللي يحركني نحو الذهاب. فإذا كل هذه الأشياء شروط تأثر في تحرك الفعل وبالنتيجة لإنجاز هذا العمل. هذه إنما تحصل وين؟ في النفوس المتعلقة بالأبدان، من أجل أن تتحرك إرادتك. لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى أو المجردات ما عليها هاي الأشياء حتى تصير شوق وتصديق وفائدة وكذا وتتحرك إليه. فلهذا ما يمكن أن ينطبق عليها غاية بهالمعنى هذا، وإنما لابد أن نجردها، يعني نجردها من هذه الأشياء اللي هي ملازمة لمن لتعلق طبيعة تعلق النفس مع البدن. قال إن أفعال الإنسان الاختياري تتم كما يلي. شلون تتم؟ يحصل أولا تصور للفعل ونتيجته، ثم يتم التصديق بمقدمية الفعل للنتيجة، يقول هذا فعلي راح يحقق النتيجة، وإنه من أوصل راح أحصل مثلا ثواب أو مثلا راح أشعر بالراحة أو راح تخلص تنقضي حاجتي أو غيرها. زين، ثم يحصل الشوق في النفس، والشوق هذا يتأكد إلى مرتبة عالية، الخير والكمال والفائدة المترتبة على الفعل أحسها أنا جزء من عندي. ثم يحصل الشوق على الفعل نفسه، فإذا كانت الشروط متوفرة والموانع مفقودة فإن الشخص يتخذ القرار للقيام بالفعل. وفي الحقيقة فإن العامل الأصلي والمحرك الواقعي لإنجاز الفعل هو الشوق إلى فائدته، ولهذا لابد من عدي العلة الغائية هي الشوق، هي اللي يتحرك الإنسان، والشوق الحاصلة بعد التصديق وبعد التصور، ويسمى متعلقه بالعلة الغائية ومجازا وبالعراض. يعني الأمر الحاصل بالخارج يسمى علة غائية، هو هذا بعدين يتحقق، هو هذا معلول أصلا.
تجيني شف مجازا،
يعني 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 أقول اللي حركني منه
الشوق.
واحد مثلا الصور الأكيد، شو أنا جبت علي ما معليش صارت مو واضحة. واحد مثلا يصور الأكل وبعدين يشوفه قدامه ويصدق بيه، هاي يصدق بيه يعني أمامه، ويصدق بفائدته وإنه كمال له لأنه جوعان فيتحرك. هل الأكل حركه؟ نقول الأكل حركه في حقيقة، مو الأكل وإنما شوقه للأكل هو اللي حركه. الأكل خارجي يعني طعام خارجي إجازة نسبة له. قال ولكن يلاحظ أن هذه المراحل ليست ضرورية في كل فعل اختياري، لأن المجردات ما عندها حالة الشوق ومو نفوسها متعلقة بأبدان، بحيث إذا كان الفاعل فاقدا للعلم الحصولي والشوق النفساني فإن فعله لا يكون اختياريا، لا، أو ليست له علة غائية، لا، وإنما الضروري في كل فعل اختياري هو مطلق العلم. أولا عندها علم لو ما عندها علم، عندها حب لو ما عندها حب، هذا هو حبها وعلمها هو اللي يحركها، سواء كان علما حضوريا اللي يتناسب ويا المجردات أم حصوليا اللي يتناسب مع الإنسان مثلا. قال وسواء أكان شوقا زائدا على الذات مثل الإنسان أو أم كان حبا هو عين الذات، فنقول بأن المجردات هو شوقها حبها لذاتها هو يترتب عليه آثارها، هو اللي يترتب عليها آثارها، هاي الآثار اللي تصدر من عندها وعليه. فالعلة الغائية هي في المجردات هي نفس حبها لذواتها.
إذا سما قال وإذا ما عندي شغل وإذا حب كلش ما عندي شغل، فكروا عني مثلا الواحد يعني يطلق مرته،
إيه إذا عنده شوق أن يطلق مرته،
لا هو بالله شهر يعني
ها
بودي خلاص مرته،
لا بالي هاي بنظرية السيد العلامة، بنظرية السيد العلامة يقول حتى الفعل الاضطراري هو يقول أنا مضطر أفعل هذا فأشتاق إلى أبدأ أحققه حتى أخلص من مشاكل كثير. هذا اللي يفعل فعل مضطر، صح، هو يفعل فعل مضطر، بس هو رأى أن هذا ضروري فعله الآن يؤديه حتى يتخلص من أشياء جدا مهلكة إليه، بالنتيجة هو عمد إليه وأداء ورأى ضروري إليه. بالنسبة لي إحنا إرادنا إن شاء الله نكمل هاي الأشياء، بس أكمل هاي الفقرة شوية. قال وعليه يقول وهو يتعلق بآثار الذات أيضا بالتبع، ذلك الحب هو الذي هو عين ذات الفاعل، ولهذا فإن مصداق العلة الفاعلية والعلة الغائية في مثل هذا المورد هو ذات الفاعل، فنقول غايته ذاته، غايته ذاته وحبه لذاته هو اللي يحركه مو شيء آخر، فيكفي أن نعتبر أنه غايتها ذاتها. سيجي إن شاء الله الثانية والثالثة نيجي نحدد هذا الكلام بالله رب العالمين.